بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. عندي مكالمات من الأمس حقيقة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت نجلاء من ألمانيا سألت سؤالين، تقول بأنها مريضة وجدا، تقول عملت عملية قلب مفتوح، عندها تأكل في اليوم 14 حبة، تقول بالنسبة لصيام رمضان. يا نجلاء، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخت الفاضلة، بالنسبة لمسألة الصيام، ربنا جل وعلا رخص للمريض وللمسافر بالفطر في رمضان. يقول جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والإنسان الذي لا يستطيع الصوم على قسمين: مريض مرض مؤقت، هذا يعني يعتقد بأنه إن شاء الله سينتهي هذا المرض، هذا يقضي. أما مريض مرض عضال، مرض صعب، يعني مثلا أنه يقضي فيما بعد، فهذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام، من الصيام إلى الإطعام. أنا بالأمس ناقشتك يا أخت نجلة وقلت لك لازم تسألين الطبيب، ترجعين له، يعني اللي عنده عملية قلب مفتوح، اللي عنده مشاكل صحية، يأخذ 14 حبة في اليوم، يعني هذا من الصعوبة جدا أن يصوم، يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى تغذية، يحتاج إلى علاج. ولذلك أختي الفاضلة، ليس بالضرورة أن يكون السؤال للطبيب اللي عندك. أنت تقولين هؤلاء غير مسلمين ولا يعرفون، ممكن تتواصلين مع طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة موجودين الحمد لله في كل مصر وفي كل عصر وفي كل بلد. فالذي يظهر لي أخت الفاضل، إذا كنت أنت عاجزة عن الصيام عجزا كاملا والطبيب منعك وقال خطر عليك، لا تصومين بارك الله فيك، وتنتقلين إلى مثل الصيام والكفارة، يعني الكفارة اللي تطلعينها كأنك صمتي ولله الحمد والمنة. نجلاء تقول بأنها يعني هي وأهلها وأهل بيتها وكذا يعملون ذكر، تقول نقرأ 100 و100,000 و100 في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا نجلاء بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك لإشغال الوقت فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتشكرين على هذا الحرص يا أخت الفاضلة. لكن أريد أن أعطيك أنت وكل من يشاهدني قاعدة في مسألة الأذكار، وهي قاعدة مهمة. أولا، الذكر من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، والله تعالى أمر به، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الله الذاكرين بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وسهل جل وعلا الذكر، ومن جملة الذكر القرآن، قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الذكر، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، حتى في السفر قال مرة لأصحابه: هذا جمدان سبق المفردون جبل من الجبال. قالوا: يا رسول، من المفردون يا رسول؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل وقته كثيرا بذكر الله، هذا الأمر الأول. ولذلك الذكر من أجل العبادات وأفضل الطاعات. ومن جملة الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الذكر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. الأمر الثاني، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار المقيدة الموظفة التي لها ألفاظ معينة وفي وقت وفي زمان يلتزم بها، يعني مثلا أذكار بعد الصلاة هذه موظفة وأيضا ألفاظ محددة ومبينة، ألفاظ مثلا أذكار النوم هذه أيضا مقيدة وألفاظها واضحة، مثلا أذكار الاستيقاظ، أذكار مثلا الخروج من البيت، وهكذا كل ذكر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ معلومة وبوقت محدد هذا يلتزم به ولا يجوز للإنسان أن يخرج عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم البراء بن عازب أن يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة إذا أخذ، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي وبرسولك الذي أرسل؟ قال لا، وبنبيك الذي أرسل. فدل هذا على التقيد بهذه الألفاظ. الأمر الثاني، الأذكار التي لم ترد مقيدة في وقت مثلا أو في لفظ معين أو في زمان، وإنما وردت يعني دعوة إلى ذكر الله، هذه على قسمين. القسم الأول ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصله مشروع مثل الصلاة على النبي، هو قال صلوا علي، نحن نقول اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. فهذه أخت الفاضلة لا يجوز للإنسان أن يقيدها بعدد أو يقيدها يوظفها في وقت أو في زمان أو في مكان، وإنما يذكر الله في كل وقت وفي كل حين ما دام أنها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظت يا أخت الفاضلة؟ الأمر الآخر ما ورد ألفاظ معينة، لكن رجل جاء ليذكر الله عز وجل، أيضا لا بأس بأنه يذكر الله بشرط أن يكون بلسان عربي مبين إن كان مستطيعا، وإن كان غير مستطيع جاز أن يذكر الله بلغته. الأمر الثاني أن لا تكون هذه الأذكار مشتملة على محظورات شرعية كألفاظ شركية أو بدعية أو مثلا فيها إثم وقطيعة رحم وشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر أن يكون هذه الألفاظ واضحة المعاني بالنسبة للذكر، يكون واضحة المعاني، يعني مثل أن يقول يا الله يا الله، أما يأتي شخص يقول هو هو هو، هذا غير واضح المعنى، وإنما يقول يا الله يا رب العالمين يا رب السماوات والأرضين، هذا واضح المعنى، ولكن ما يقيده بعدد معين، وإنما يذكر الله ذكرا كثيرا. فأنت يا أختي الفاضلة بعد هذه التطوافة والجولة حول قضية التقعيد لمسألة الذكر، يعني أنت تشكرين على هذا الخير والرغبة، لكن تقييدك يا أختي الفاضلة بهذا العدد يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل، ولذلك العلماء عدوا هذا من أنواع المخالفات. فأنت تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وأيضا تذكرين الله كثيرا، وكذلك الذكر ما يكون جماعي وإنما يكون بشكل فردي، كل واحد يذكر الله عز وجل. أما الذكر الجماعي وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما ذكر الله ذكرا جماعيا، يعني ما جمع أصحابه وقال تعالوا نذكر الله بصوت واحد، ما فعل. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا، بل كانوا ينكرون هذا. فيا أختي الفاضلة أنت بنفسك صلي على النبي مليون مرة مليون مرة، لكن لا تقيدينها بعدد. صلي قولي الله مثلا، قولي سبحان الله مئات الآلاف، قولي الحمد لله مئات الآلاف. واضح يا أختي الفاضلة؟ بارك الله فيك، حتى تطمئنين وتكون إن شاء الله ذكرك مقبول وتكونين متبعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا ذكرت لك هذه القاعدة، تفضلوا. يلا طيب سامحون اللي ينتظرون، لكن عموما أختي زهرة من الجزائر، طبعا زهرة تقول عندها تجارة مواشي، وقالت بأن عندها أغنام وأبقار وتبيع جزء، تقول يعني أقسمه إلى قسمين، نصف للراعي ونصف للعلف، تقول هل يجوز؟ أختي زهرة الله يرضى عليك ويبارك لك فيما أعطاك، إذا كنت تقصدين بأنك هذه التجارة لما يأتي في آخر الشهر أو في آخر الموسم تبيعين في السوق مثلا، ثم تقسمين المبلغ المالي، تعطين الراعي أجرته ها، وتشترين بالباقي علف للدواب، ما في شيء، وين المشكلة؟ ما في شيء. أما إذا تقولين لا، أنا متفقة مع الراعي على أنني مثلا له جزء من النصيب من 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 الذي أبيعه، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه جهالة. والإجارة لابد أن تكون واضحة المعالم، واضح يعني بينة معلومة، ليس فيها جهالة، ليس فيها جهال. فإذا تقولي والله أنا متفقة مع الراعي في كل شهر أنزل مثلا شيء من الأبقار أو الأغنام، والذي أبيعه نصفه له نصفه للعلف، لا ما يصلح، لابد، هذه إجارة يا أخت الفاضلة. لو كان شريك لك ممكن، يعني دخل شريك بنسبة معينة، أما وهو يعني يعمل أجير عندكم راعي، لا ما يصلح هذا، بارك الله فيك. يلا تفضل عبد الله من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤال شيخ جزاك الله خير.
تفضل يا عبد الله.
واحد يبي يروح العمرة عند زوجته، وخذ زوجته بتروح معها، هل يجوز لها محرم؟
كيف أعد السؤال؟ يقطع اتصالك، أعد.
واحد بيروح العمره وزوجته.
يا عبد الله
ايوه
يا اخوي قطع اتصالك الله يرضى عليك. ما في
أيوة واضح الحين؟
ايه تفضل الان. طيب
واقول لك واحد يروح العمره
ايوه
مع زوجته واخته
ايوه
وبتروح معهم اخذ بتعلم جوزها حرام ولا
لا؟ اخت من؟
خذ
ها؟
اخذ زوجته اخذ زوجته.
يلا يلا خير يا عبد الله. طيب وصل تفضل يا محمود.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي سؤال في حديث أبغيك بس صحح لي إذا هذا الحديث صحيح أم خطأ. من صلى أربعا قبل الظهر وبعد الظهر حرم وجهه على النار. فإذا كان هذا الحديث صحيح مثلا الأربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر هل هي غير سنة الظهر القبلية والبعدية؟ يعني أصلي ثمانية قبل الظهر وثمانية بعد الظهر؟ هذا في إذا كان الحديث صحيح
إن شاء الله. مرحبا مرحبا.
السلام
عليكم. السلام. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤالي.
تفضلي.
عندي أنا أرملة وعندي عيال أنا في جامعة عندي بنات وعندي حساب يحول لي كل راتب من راتبهم يحول لي في حسابي والمبلغ غدا إلى يمكن إلى 50 أو 40 على الزكاة ومن أولادي يعطوني عشان أحتاج يا إما تشتري المنوي.
من وين يجيك المبلغ؟
من أولادي ومن أولادي ومن الضمان.
الضمان يحولون لك وأولادك ها؟
أيوة وأولادي من رواسب أولادي وأنا قدامي إلى بناتي يحول لي وأشتري كل شهر أشتري قبل الله منه.
إن شاء الله يا محمد.
أيوة والسؤال الثاني جزاك الله خير.
أها.
اللي يحلق قبل يرمي الجمرات الكبرى أول يوم يحلق ويذبح الهدي على شيء
يعني يوم العيد؟
إيه
يوم العيد يحلق قبل ما يرمي الجمرة
قبل ما يرمي يذبح ما وراح حل أبو ذي وبعدين رجع بعدين في الظهر أو
إن شاء الله. إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب.
سؤال ثالث يا سمحت.
أها تفضلي.
في أول الشهر رجب هذا اللي انتهى جاتنا واحد نحن في حلقة القرآن جاتنا واحدة صائمة وانكرنا عليها كلنا قلنا ليش تصومين؟ قالت أنا أصوم في رجب. قلنا أنت محددة رجب بس تصومين فيه؟ قالت إيوه دائم في رجب أصوم اللي يقدر عليه أحيانا نصوم كله أحيانا نصوم أسبوعين 15. قلنا ما ورد في السنة هذه انكرنا عليها قلنا يعني ما في في الشهور إلا الخميس والاثنين والأيام البيض الشهور هذه غير ذي الحجة ذي الحجة عشر ذي الحجة وستة من شوال ورمضان قلنا لها كذا. بعدين تقدمت أنا مغاري أما جيت البيت بس يمكنني أنا أخط ذنبها وشيء مسكينة.
لا لا لا, 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 لا. أنت على أجر وعلى خير يا محمد وكلامك صحيح الله يبارك فيك ويحفظك.
جزاك الله خير.
مرحبا يا أبو محمد. مرحبا أم سارة. تفضل يا أم سارة. وعليكم السلام.
شلونك حضرة الشيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول حنا قبل ما بحالك نشيل كنا بغي في رحال وصرحنا بغنم.
إيه.
والغنم نحلب منه يعني قدر علم ما أدري ماله. يعني أنا قبل 10 سنوات وصل على حرب قدمة يعني على مدى حليب هذا.
أم محمد أم سارة.
نعم.
أنت تقولين تسرحين بالغنم وتحلبونها؟
أي نعم من حلم منه وكان رعية ما يعني مش قد الريق.
وش تسوون؟
نعم مش قد يعني الريق فطار الصبح بس.
طيب وش وين المشكلة؟ غنمكم هذه ولا غنم غيركم؟
لا مو غنمنا غنم واحد يعني سرحنا عنده.
تسرحون وتحلبون وتريقون منه؟
نعم ورعية ما كان يعني ورعية ما رعية هو موجود يعني قديم قبل 10 سنوات.
إيه.
ما أدري ماله يعني حضرة الشيخ إيش تنصحن؟
وما كان يسمح لكم هو؟
لا والله ما أدري ماله يعني ما كان يعلم ما أدري ماله.
طيب إن شاء الله يا مسارة. السؤال الثاني.
واضح
واضح.
أكو زاد واحد يجينا ضيعها رقم شيء. وخليت اخذت منه خام بدين قبل احداث العراق ما يصير احداث العراق.
ايه
وش اخذ ما اعرف وين راح وش عنده ما اعرف والله وين راح ما ادري شلون يعني.
ان شاء الله يا مساره.
تعيني حضرة الشيخ سلامتك.
مرحبا مرحبا تسمعين ان شاء الله بعد شوي. اها ام محمد تفضل يا محمد. عليكم السلام.
يا شيخ عندي اربع اسئله.
تفضل.
الاول هل يجوز جمع وقصر الصلوات وهو في سفر داخل الدوله بهدف التنزه والترفيه؟ واذا لم يجوز هل عليه قضاء؟ السؤال الثاني هل يجوز اخراج الزكاه للمال الذي حال عليه الحول لكن اخذ منه نسبه يعني
كيف اخذ منه؟
عليه حاجه واخذ من هذا المال مبلغ.
ايوه.
واذا كان عليه الزكاه من هذا المال كم يخرج منه؟
ام محمد العفو السؤال الثاني غير واضح، يعني تقصدين انت الان رجل طلع زكاة ماله قبل ما يوزعها أخذ جزء منه يتصرف فيه هذا المعنى؟
لا لا.
ها؟
كان عنده مبلغ في البنك.
أيوة.
يعني كل شهر كان يولف 1000 درهم.
أها.
فحال عليه الحول لكن في هذا السنة طرى عليه يعني حاجة وأخذ من هذا المال.
هذا المال اللي حاطه في حسابه في المصرف.
نعم.
طيب وحال عليه الحول؟
يعني هو حال عليه الحول لكن في نفس هاي السنة.
كيف؟
نفس هذه السنة اللي حال عليه الحول أخذ منه.
طيب أخذ من المبلغ لكن هذا المال كل اللي في الحساب حال عليه الحول ولا بعضه حال وبعضه لم يحل عليه؟ الظاهر ما ضبطت السؤال يا أختي أم محمد. ها عندك مشكلة فيه تسألين عن شخص آخر ولا لك أنت؟
لنا.
لك أنت.
نعم.
طيب المسألة سهلة، أنت الآن تدخلين في حسابك كل شهر 1000 درهم مثلا في آخر السنة بيزكي باستمرار، أكيد بأن أغلب المال ما حال عليه الحول، حال على 1000 درهم واحد، فلو أخذ ما عليه شيء ما عنده مشكلة إذا كان هذا المقصود.
بس كم مبلغ الزكاة؟
إن شاء الله إن شاء الله بفصل لك بعد شوي. السؤال الثالث
وإذا كان للمرأة ذهب وتلبسه وقت المناسبات هل عليه الزكاة؟
إن شاء الله.
وإذا كان الجنين هل عليه زكاة الفطر؟
الجنين. طيب يا أم محمد
زكاة.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت زهرة بارك الله فيها تسأل عن في سؤالها الثاني عن إخراج الصدقات، تقول أنا متعودة أخرج يعني في شهر رمضان يعني الزكاة أو الصدقات، تقول ممكن أن أقدمها في هذا الشهر؟ ممكن يا أخت الفاضل. عموما أخواني وأخواتي بالنسبة للإنسان يجوز له أن يقدم زكاة ماله ولو لسنتين، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ زكاة العباس لسنتين قدمها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك ثم حاجة أو ضرورة أو نازلة بالمسلمين أو مثلا أمر يعني يحتاج الناس فيه إلى الأموال يجوز أنه يقدم زكاة ماله. حتى لو كان الإنسان عنده صدقات، الصدقات ما لها علاقة، يعني الصدقات في كل وقت، الصدقات ما لها موسم معين، الصدقات موسمها جميع الزمان جميع الوقت. الزكاة عندنا بشرطين، النصاب وحولان الحول، النصاب وحولان، هذا المعنى. فإذا كان الإنسان حوله رمضان وحب أنه يقدم والله الزكاة في شعبان أو في رجب أو في مثلا أحد الأشهر يجوز الحمد لله رب العالمين. علي من العراق يسأل عن قضية الوساوس التي تأتي للإنسان في مسألة الطلاق وغير الطلاق. يقول أنا سمعت لك جواب على شخص يعني تحدث في مسألة حديث النفس، يعني يقول يعني ما يحصل الطلاق إلا إذا تكلم، يقول هل هذا في جميع الأمور؟ أخوي علي نعم بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي يعني حديث القلب أو أعمال القلوب على قسمين، هناك قسم يؤاخذ عليه الإنسان وهو مثلا الحقد، الكراهية، الرياء، العجب، البغض، هذه كلها يؤاخذ عليه الإنسان لأن هذه من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. فلا يجوز للإنسان أن يبقي مثل هذه الأمراض القلبية والعياذ بالله تسمى أمراض القلوب مثل الكبر والرياء مثل الحقد والكراهية ومثل العجب مثلا، هذا كل من 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 دفائن الصدور. فلذلك الإنسان يجب عليه دائما أن يكنس هذه عن قلبه وأن يطهر قلبه، ولذلك يؤاخذ الله عز وجل الإنسان بهذه الأمراض. النوع الثاني لا، حديث نفس، حديث نفس يطوف بالإنسان طائف، حديث نفس مثلا يفكر أنه يطلق زوجته، ما تطلق المرأة، تفكر أنها تخلع زوجها، ما يحصل خلع. الإنسان يفكر أنه يزني، هذا لا يؤاخذ عليه ما دام أنه مجرد تفكير. يفكر أنه يسرق، يفكر أنه يكذب هكذا، أو شيء مثلا يتعلق بالذات الإلهية، هذا ما يؤاخذ عليه. ولذلك يقول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة فجثوا على الركب بين يدي رسول الله، قالوا: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر. شوف الصحابة رضي الله عنهم. فقال رسول: وما ذاك؟ قال: يقول الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال: ماذا تريدون أن تقولون؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الفرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فإذا تكلم اللسان أو عملت الجوارح أثم. ولذلك مثلا أخوي علي، الإنسان مثلا يأتيه يعني يطوف به طائف أو خاطر في نفسه في شيء يتعلق بالذات الإلهية، هذا ما عليه شيء، لكن بشرط أن لا يسترسل معه وأن لا يتتبع هذا الوسواس. فينتهي يقول: آمنت بالله، يقرأ قل هو الله أحد، أو يشتغل بقراءة القرآن، أو يشتغل بعبادة. إذا استرسل معه أو تكلم أو عمل، خلاص والعياذ بالله وقع في الإثم والخطيئة. شخص مثلا حدثت نفسه بأنه يطلق زوجته، ما تطلق إلا أن يتكلم، فإذا تكلم قال: أنت طالق، طلقت. لكن حديث نفس هذا كله ما يؤاخذ عليه، بارك الله فيك. علي يقول: أحيانا أقوم الليل قبل النوم، أو أصلي قبل النوم أحيانا أقوم الليل. يقول: أكرر قل هو الله أحد لأني لا أحفظ يعني كثيرا من القرآن. أخي الفاضل بارك الله فيك، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن تنزيه الله عز وجل وتعظيمه، وبيان ما له من الحق جل وعلا وتقدس. والمعنى أخي الفاضل بأنه لا بأس، لا بأس، لكن يا أخي علي بارك الله فيك يعني احرص على أنك تحفظ، يعني خاصة السور 16 القصيرة هذه آخر القرآن، طيب أنك تحفظها. المعوذتين كررها، المعوذتين هذه النبي صلى الله عليه وسلم بشر الناس لما نزلت، بشرهم ببشارة لما نزلت المعوذتين: قل هو الله أحد عندك إذا جاء نصر الله والفتح، وأيضا قل يا الكافرون ولإيلاف قريش. كررها بارك الله فيك، يعني وإذا ما كنت تحفظ احفظها سهلة، يعني أعطيناك الكوثر سهلة، فصل لربك وانحر إن شانك والأبتر. فاحرص بارك الله فيك على هذا. لكن لو ما استطعت ما في بأس لو كررت مثل هذه السورة. عبد الله من عمان اليوم يسأل، يقول: فيه رجل ناوي يروح العمرة هو وزوجته وأخته، يقول يعني ممكن يأخذ زوجة أخيه أو زوجة أخيه أو شيء، يقول يعني هل يمكن؟ أو مثلا زوجة، على العموم هو ذكر يعني لأن الاتصال كان سيء جدا ما استطعت أني أفهم. لكن عموما أخوي عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من طريق ومن أكثر من وجه أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر بزوجاته، وكان الصحابة يسافرون بزوجاتهم، حتى من اكتتب في الجهاد في سبيل الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرادت زوجته الحج قال: حج مع امرأتك، ويترك الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذه عبادة من العبادات، وطاعة من الطاعات، وقربة من القربات، وهذا من باب التيسير، هذا من باب التيسير. بعض الناس يقول: لا هذا تشدد، سبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشدد؟ لا مو بتشدد، هذا تيسير. يعني المرأة اللي عندها نية العمرة ونية الحج لكن ما وجدت محرم تؤجر وهي في بيتها، الله عز وجل اكتب لها الأجر وهي في بيتها. ولذلك يا أخي الفاضل المرأة للمرأة ليست محرما، ولذلك تبقى المرأة في بيت. صحيح هناك قول لبعض الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة يجوز لها أن تذهب للحج أو العمرة مع رفقة مأمونة، مع رفقة مأمونة، وهذا قول موجود ويفتى به، لكن الصواب بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذه الحديث ظاهرة المعنى في مثل هذا، مثل هذه الصورة التي ذكرتها. محمود من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول: حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، يقول أولا ما صحة هذا الحديث وكيفية تطبيقه؟ يعني هل نصلي ثمانية قبل وثمانية بعد أم ماذا إذا كان مع السنن الراتبة؟ أخوي محمود الله يرضى عليك ويبارك فيك، الحديث صحيح ولله الحمد، جاءت أحاديث بمجموع طرقها تشير إلى صحة الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. ومثل ما ذكرت أنت الآن، السؤال الذي طرحته طرح على العلماء من قديم الزمان وطرح على المعاصرين أيضا، ولذلك نجد العلماء طرائق قددة في مسألة تفسير الحديث هذا. فمنهم من يرى بأن السنن الرواتب غير داخلة، ولذلك يصلي أربعا ثم أربعا ثم يصلي الظهر ثم أربعا ثم أربعا، وهذا قول عليه يعني ملحظ عند كثير من أهل العلم. القول الثاني بارك الله فيك أنه يصلي أربعا قبل الظهر، يعني السنن الراتبة، يصلي أربعا قبل الظهر السنن الراتبة، وأربعا بعد الظهر يصلي ركعتين السنة الراتبة ثم يأتي بركعتين فقط. ولذلك أن تصلي بعد الأذان ركعتين ثم ركعتين ثم تصلي الظهر، وبعد الظهر تصلي ركعتين تصلي ركعتين ركعتين، بهذا تكون قد حققت هذا الحديث، يعني أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، يعني تصلي ركعتين ركعتين بعد الأذان ثم تقوم تصلي صلاة الظهر ثم بعد صلاة الظهر تصلي ركعتين ركعتين بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول بأنها أرملة عندها يعني عيال وأولاد، تقول بأن عندها حساب ينزل فيه الضمان الاجتماعي، وكذلك تقول أولادها ينزلون يعني يحطون في هذا الحساب، تقول أحيانا يصير 40-50 ألف، هل عليه زكاة؟ نعم يا أخت الفاضل عليه زكاة، ما دام أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني مر عليه 12 شهر قمري وجبت فيه الزكاة، تخرجين ربع العشر، يعني المبلغ اللي عندك بارك الله فيك تقسمينه على 40، أي مبلغ عندك حال عليه الحول وبلغ النصاب تقسمينه على 40 تطلع يعني الزكاة، تطلع الزكاة. والآن الجوال اللي عندك تستطيعين تشوفين المبلغ اللي عندك وتقسمينه على 40 وتطلع بارك الله فيك الزكاة. أم محمد تسأل عن الإنسان الحاج، تقول إذا مثلا جاء يوم العيد وقبل أن يرمي الجمرة أحلق شعره، قبل أن يرمي الجمرة ويذبح الهدي تقول حلق شعره، ما الحكم؟ أخت الفاضل لا بأس ولا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فتقديم الحلق على رمي الجمار لا حرج، تقديم الذبح على رمي الجمار لا حرج، وهكذا. ولذلك لكن الأفضل الترتيب، فأفضل شيء يا أخت الفاضل أنه يأتي فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم ينحر هدية ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، هذا الترتيب هو الأفضل. وبالنسبة للذبح ما له علاقة بالتحلل، الذبح يا أم محمد ذبح الهدي ما له علاقة بالتحلل، التحلل يكون برمي الجمرة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، هذا التحلل الكامل. أما التحلل الأول فيكون باثنين من ثلاثة، رمي الجمرة والحلق أو التقصير. تفضل يا رضوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أخوي.
طال عمرك يا شيخ. في سؤالين من فضلك. الوالدة صامت يوم الأول في شهر شعبان هذه السنة، يجوز تصوم يوم واحد ولا مثلا تصوم يوم الأول ويوم قبله ويوم بعده؟ أو
إن شاء الله يا رضوان.
السؤال الثاني يا شيخ، عندي جدي طال عمرك عنده 8 أولاد وبنات، بس في واحد من أولاد يعيش معاه في البيت وساكن معاه وخدام عليه يعني هو وجوزه، لكن جدي كتب كل ما يملك لهذا الابن، خص هذا الابن وهب له البيت والأرض في حياته يعني، والأولاد الآخرين ما أعطاهم شيء. ما هذا العمل اللي قام به الجد عندي يعني، يجوز أو لا يجوز يا شيخ؟
الجد هو الذي أعطى؟
أيوة جدي هو الذي وهب لابنه كل شيء.
وعنده أولاد؟ ها جدك يعني أعطى لعمك أنت؟
لا لخالي.
ها خالك يعني. أيوة. جدك من جهة الأم.
أيوة.
طيب عنده أولاد غيره؟
أيوة عنده أولاد وبنات غير الولد ده، لكن الأولاد والبنات دول كل واحد فيهم ضارب في الأرض يعني وفي أفاق الأرض، وكل واحد عنده حياته ومستقبله وأولاده. طيب بس الولد ده
ايه؟
الولد ده هو اللي عايش معاه في البيت.
ليش خصه يعني اشتغل معاه هو؟
أيوة هو مش هو اشتغل معاه، لكن الولد ده هو اللي اشتغل عليه على الأبوه يعني، باربي وقاعد معاه في البيت
وجميع المال جميع الأملاك سجلها باسمه جميعها.
أيوة البيت وعنده بقعة أرضية كذلك أعطاها لي.
إن شاء الله يا رضوان تسمع الجواب بحول الله.
طال عمرك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
نحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
أنا جاي سؤالين.
تفضل يا أخوي.
السؤال الأول، وقت الجمعة غير وقت الأذان، أين الأفضل؟ ننتظر للأذان يكمل أو ننتظر للأولاد يستمع للخطبة؟
يعني إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن؟
أيوة تدير دفع ركعتين أم تنتظر لما يكمل الأذان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، حرمت أنني ما أرجعش هذا البيت، قلت حرام ما أرجع هذا البيت.
إيه؟
مقصدي ما أسمع الطلاق ورطيت المرو وكل شيء، قالوا أشهد اثنين ما أشهدش، فهل ما علي؟
قصدك الطلاق ولا عدم الطلاق؟
حرمت مقصدي بالطلاق.
أنت تقصد الطلاق لما حرمت؟
أيوة.
يعني تقول زوجتك حرام عليك، هذا المعنى؟
أيوة.
وعندكم
حرام حرام أرجع البيت.
وعندكم في اليمن التحريمة يعني هذه طلاق ولا ظهار ولا إيش؟
بلا طلاق.
طلاق ها؟
أيوة.
اللي يقول حرام عليه يعني طلق.
قلت حرام ما أرجع إلى البيت هذا.
وش سويت؟
رجعت البيت.
رجعت ها؟
رجعت البيت ورطيت المرأة ما علي.
وش سويت في المرأة؟
رطيت المرأة من عندها رجعت المرأة، قالوا لا أني أنويها نية يمين.
وديتها لأهلها؟
أيوة قالوا أنويها نية يمين ورد المرأة، قلنا بعض الناس قال لي.
ورجعت المرأة؟
أيوة.
الآن المرأة عندك ها؟
أيوة.
أي وأنت دائما تحلف يا صادق؟
ماشي غير شعب غضب.
أي طيب إن شاء الله يا صادق.
غضب وعد.
إن شاء الله يا صادق إن شاء الله.
يلا.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ.
عافيك سلمك.
الله يسلمك عافيك الله يبارك فيك. أقول لك في إذا أنا مثلاً إذا رحل أدي عمرة.
إيه.
العمرة هذه عندما يرجع المدينة المدينة المنورة لازم ما أتم 40 صلاة.
40 صلاة.
40 صلاة لازم ولا كيف؟
إن شاء الله يا محمد.
في ناس يقول لك لازم تتم 40 صلاة حتى تتم العمرة.
إيه هذا أكيد تجار هذول يقولوا لك.
أه؟
أقول لك أكيد تجار هذول اللي يقولوا لك لازم 40 صلاة.
والله ما أعرف.
إن شاء الله يا محمد تسمع الجواب
إن شاء الله.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت محمد بارك الله فيها من السعودية تقول بأنها كانوا في الحلقة، تقول جاءت امرأة من جملة النساء وصائمة في رجب، تقول في شهر رجب، فقلنا لها ليش صائمة؟ قالت أنا أصوم فقط شهر رجب. تقول أنكرت عليها وقلت لها لا صيام رجب غير مشروع، إذا كنت تصومين الاثنين والخميس والبيض صحيح، أما تصومين رجب بعدين تقول محمد لما رجعت للبيت قلت أخاف أخطأت على المرأة. لا أحسنتي بارك الله فيك. ولذلك من يتقصد صيام شهر رجب فقط يقصده ويخصصه بالصيام فقد ابتدع، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من يخصص شهر رجب بالصيام، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يضرب الأيدي ويضعها في الطعام يقول كلوا، يأمرهم بالفطر، يأمرهم بالفطر رضي الله تعالى، فيفطرون إذا رآهم يصومون، لأن تعظيم شهر رجب هذا من أعمال الجاهلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كثير من أعمال الجاهلية. فلذلك الإنسان الذي لا يصوم لا الاثنين ولا الخميس ولا الأيام البيض، ثم إذا جاء شهر رجب يتقصد صيام، نقول قد ابتدعت. وحقيقة أعجب يعني أنا من أحوال الناس، يتركون شهر شعبان اللي هو سنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر بعد رمضان مثل شعبان، يتركون صوم شعبان يروحون يصومون رجب، سبحان الله العظيم، يذهبون إلى البدعة يتركون السنة. والله شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسامة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يا رسول الله تصوم شعبان كله؟ قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. وعائشة تقول، أم سلمة يقول، ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط بعد رمضان إلا شعبان. هذه السنة، تصومون شعبان، أما تذهبون تصومون رجب تتقصدون، وين الدليل؟ ولذلك العلماء كالحافظ ابن حجر وغير من العلماء حكوا بأن هذا من البدع، تقصد شهر رجب بمثل هذه الأعمال. أم سارة من العراق بارك الله فيها تقول، قبل 10 سنوات أو أكثر كانوا يسرحون بالغنم، تقول كنا نسرح بالغنم لغيرنا، طبعا الغنم تقول ما هي لنا، لكن تقول كنا نأخذ من حليبها ونتريق عليها الصباح، نفطر فيه على الصباح، تقول ما الحكم الآن، ندمنا وشيء من هذا القبيل. يا أختي سارة بارك الله في أم سارة عفوا بارك الله فيك، بالنسبة للراعي في الغنم يعني ينظر إلى عرف البلد، عرف الناس، فأحيانا الرعاة منذ قديم الزمان أصحاب الغنم يسمحون للرعاة أنهم يشربون من ألبانها، يشربون من حليب الغنم ومن ألبان الإبل، يشربون، يسمحون، العرف دل على ذلك، ولذلك الراعي ما يستأذن. فيها عرف وفيها بلاد لا ما يسمحون، يقول لا أنا أعطيك كروة، أنا أعطيك أجرة، أنا أعطيك راتب، ما لك علاقة بالهذا، هذا ما يجوز وحرام، ما يجوز وحرام. أنت تقولي لي الآن والله أنا ما أدري هم يسمح ولا لا، أنت أدرى بالعرف اللي عندكم، أدرى بالواقع، فإذا كان يسمحون ما عليكم شيء، الحمد لله. يعني بعض الناس يعني في مسائل أصحاب الأغنام والإبل يقول الراعي خذ راحتك، وبعض الناس يقول لا، فإذا قلتي لي والله العرف يسمح ما عليكم شيء، تقولي لا والله ما يسمحون وإحنا والله تجاوزنا، وهذا اللي خلاك تسألين، لأن واقع أنك فعلا ما يسمح، الواقع أنه فعلا ما يسمح. ولذلك أختي الفاضلة إذا كان رجل عايش وموجود تروحون له وتستأذنون منه وعفوا وتستسمحون منه وتقول سامحنا وأبحنا واجعلنا في حل، إحنا ترى شربنا من حليب الغنم لما سرحنا فيها سنة كذا وسنة كذا، وشوفوا إذا سمح الحمد لله، ما سمح قولوا هذه قيمتها، أما تقول ما نعرفه أو توفي أو ذهب تصدقوا عنه واستغفروا له، اللهم اغفر له، وتصدقوا عنه وحاولوا قدر المستطاع أن تخرجوا صدقات حتى تطيب النفس، حتى تطيب النفس، بارك الله فيك. أم سارة تقول أيضا، اشتريت قماش من تاجر القماش كان يجينا ويدور علينا، واشتريت بالدين منه، تقول صارت الأحداث وكذا واختفى، ما أدري وينه الآن. يا أم سارة مثل التاجر هذا ابحثي عنه واسألي عن عنوانه، فإذا يعني دلوك عليه الحمد لله، قولي له هذه قيمة القماش اللي أخذناه منك واشتريناه منك. إذا تقول والله مرة الرجل ما نعرف حي ميت، ما نعرف للدرب ولا نعرف اسمه ولا رسمه ولا نعرف عنوانه ولا نعرف شيء، هذا المبلغ قيمة القماش تصدق فيه على الفقراء والمساكين نيابة عنه، نية عنه، فتكونين بهذا قد يعني برأت ذمتك وانتصفت في مسألة اللي عطيتي حقه بهذا الأجر بهذا الثواب، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني بالنسبة للقصر والجمع، هل يجوز للإنسان الذي يسافر داخل الدولة بحجة التنزه والترفه مثلا يقصر ويجمع؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، إذا توفرت شروط السفر بحيث فارق عامر البنيان وفعلا يصدق عليه أن يقال والله هذا سافر سافر من أبو ظبي إلى رأس الخيمة، سافر من أبو ظبي إلى خرفكان مثلا، سافر من أبو ظبي إلى مثلا الشارقة، هذا سفر. فإذا كان يصدق عليه هذا وش المانع أنه يقصر ويجمع؟ أخت الفاضل، القصر والجمع لم يشرع فقط للمشقة أو للسفر البعيد، ولذلك عمر بن الخطاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ لأن الله تعالى قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين، قال ما بال نقصر؟ قال: تلك رخصة ترخص الله بها على عباده، فاقبلوا رخصة الله. فإذا كان يسافر مسافة قصر يقصر، يقصر يجمع، ولا حتى لو كان داخل الدولة، ولله الحمد والمنة. أم محمد تسأل عن يعني إخراج الزكاة من المال، تقول يعني إذا كان مثلا شخص يدخل مبلغ مالي 1000 درهم شهريا في حساب معين، وكيفية إخراج يعني الزكاة. أختي الفاضلة أم محمد الله يرضى عليك، دائما أنا يعني أوجه إخواني وأخواتي إلى قضية المال. المال لا يشترط حتى نزكيه أن يكون والله راتب أو لا أو غير راتب أو كذا، لا، كل من اقتنى مالا نقودا، نقصد النقود يعني، لأن المال يطلق على غير النقود أيضا، كل من اقتنى فلوس ونقود وبلغت النصاب وحال عليها الحول يجب عليه أن يزكيها وأن يخرج ربع العشر. ويمكن سمعتيني قبل شوي وأنا أجيب إحدى الأخوات على قضية كيفية حساب الزكاة، المبلغ اللي عندك الموجود تقسمينه على 40 تطلع نسبة الزكاة. طبعا أنت الآن مثلا تقولي أنا أدخل مبالغ في الحساب وأخذ منها وأصرف منها، هنا إذا أردت أنت ترتاحين وما تدخلين في عمليات حسابية، الموجود زكي، الموجود زكي. يعني مثلا الآن تدري يا أم محمد 10,000 درهم كم زكاتها؟ كم زكاتها؟ 250 درهم. 10,000 250 درهم. 20,000 500 درهم. 100,000 2,500. 200,000 5,000. 200,000 5,000 بهذا الطريق. فريحي بالك واخرجي زكاتها. تقول لا والله أنا أبغى عملية حسابية، الله يقويك ويعينك، لكن تتعبين. يعني الآن مثلا تجيبين دفتر وقلم، والله دخلت 1,000 كذا، ها، وتجين آخر السنة اللي دخل متى هذا واللي سحبتيه كذا تطلعينه من الحساب، وتصير عملية حقيقة أنا أشوف بأنها تحتاج إلى شغل وإلى طاقم يعني موظفين مثل عمليات هذه، حتى لو كانت بسيطة عملية يعني متعبة. فأنت زكي ويكون من باب تقديم الزكاة ولله الحمد، واللي حل عليه تكونين زكيتي بارك الله فيك. هذا نصيحتي لك يا أم محمد. أم محمد تسأل عن الذهب، تقول أنا عندي ذهب فقط ألبسه في المناسبات. أخت الفاضل، بالنسبة للذهب الملبوس سواء تلبس المرأة باستمرار أو أنها اقتنته بغير نية التجارة والكنز، تقول أنا هذا الذهب للمناسبات، متى ما إن جاءت مناسبة زواج ولا عيد ولا حفلة ولا شيء، لبست ما عليه زكاة في أصح قولي أهل العلم، لأن هذا من جملة ما يقتنيه الإنسان كبقية يعني اللي يقتنيه الإنسان ما عليه زكاة في أصح قولي أهل العلم. أما محمد تسأل عن الجنين، تقول هل تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب يستحب أن يخرج عن الجنين زكاة الفطر ولا يجب، لفتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وهديهم، ولذلك من السنة أن يخرج عن الجنين، أما الوجوب لا، إنما يجب على غير الجنين. رضوان من إيطاليا يسأل، يقول الوالدة صامت أول يوم من شعبان فقط دون بقية الأيام. أخي الفاضل، أجبت على هذا السؤال مرات وبينت بأن تقصد شهر شعبان فقط في اليوم الأول للصيام وهي لم تعتد الصيام سابقا هذا لا يصلح، هذا يعني على وفق الضوابط والقواعد الشرعية يعد من البدع، لما نأتي نخرجها من البدع، لأن لما تأتي الوالدة وتخصص اليوم الأول من شعبان فقط في الصيام، وين الدليل؟ أين الدليل توظيف هذه العبادة المشروعة أصلا بمثل هذه الصورة على اليوم الأول؟ هذا يعد من البدع، ولذلك أذكر الوالدة وخوفها بالله بأن ما تفعل هذا الأمر، هي تريد الخير، لكن كم من مريد للخير لا يدركه، ولذلك أخي الفاضل أخبرها بأن إما أن تصوم شعبان كله أو أغلبه وإلا لا تفعل مثل هذا الفعل. أخي رضوان، بقي لك سؤال لكن أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، والأخ صادق من اليمن، أيضا. ومحمد من عجمان بارك الله في الجميع. إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.